السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم والله بالخير مستمعين الكرام، نبيل الحيدري ونجيب بالاي، وبداية الساعة سنملأ دقائقها بمنوعات خبرية وحدثية وباقة من الألحان والموسيقى العراقية الجميلة. لدينا هذه الساعة 4 تقارير، أولها إضافات متتالية للطاقة الكهربائية لكن الطلب ما زال أكبر من الإنتاج، وعراقيون في الولايات المتحدة يحتجون على خلل في عملية الاقتراع الانتخابي، وعلى شبابيك بيتنا ستائر عراقية تقلد الموديلات الأجنبية، ونساء الحلة يحتفلن بيومهن ويوم الربيع لكن الرجال هم الأكثر حظورا. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنستجيب لدعوة ديار بامرني إلى حلقة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. سيداتي وسادتي، توالي مؤسسات وزارة الكهرباء إضافة طاقات جديدة لمجمل الطاقة الكهربائية في العراق، ويؤكد مسؤولون أن المستقبل القريب سيشهد تشغيل محطات توليد جديدة لتعزز المتيسر من الطاقة الكهربائية للعراقيين، لكن نفس المعنيين يعترفون بأن شبكة التوزيع ونوع الوقود المستعمل في محطات التوليد يقلل من كفاءة الإنتاج، فضلا عن أن الطلب المتزايد على الطاقة في العراق وقلة الإنتاج يبقي المشكلة قائمة بلا حل. التفاصيل مع محمد كريم.
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أنها قد حققت زيادة وصفتها بالقياسية في معدل إنتاج الكهرباء الذي تؤكد أنه يتراوح الآن بين 7500 و7750 ميجاوات، ما يعني الإيفاء بقرابة 60% من حجم الطلب الحالي على الكهرباء، حسب ما أفاد بذلك في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر مستشار الوزارة لشؤون التشغيل والتوزيع عادل حميد، مبينا المصادر التي أتت من خلال لها تلك الزيادة في معدل إنتاج الكهرباء.
احنا وصلنا الى معدل إنتاج يومي 72000 ميجاوات ساعة، ووصلنا معدل ذروة بين 7500 الى 7750، وهذا الارقام قياسية تعتبر كذا نزيد من كيان بعض الوحدات وتغييرها وبعض الوحدات المائية، لأنه مناسيب المي الآن أفضل من الصيف، يزداد مستوى توليد المائيات، إضافة إلى تشغيل وحدات جديدة غازية دخلت الخدمة وتصريح وحدة عاطلة كانت توصل 225 ميجاوات.
في السياق ذاته أوضح حميد الموقف الحالي لمعدل الطلب على الكهرباء مع قرب حلول فصل الصيف.
الآن حجم الطلب بحدود 12 ميجاوات، معدل إنتاج مختلف 3500، معناته بنغطي حدود 60-70% من الطلب، معناته أكو عندنا تشغيل كهرباء بين 14-18 ساعة يوميا بالمعدل. بالصيف راح يكون حجم الطلب حدود 13500 ميجاوات إلى 14000. حجم التوليد اللي احنا مخططين له بعد الصيانه والوحدات الجديده ان شاء الله يوصل الى 8500 ميجاوات، 8500 من اصل المطلوب 13500، يعني راح يكون مستوى التسجيل من 12-14 ساعة يوميا في الصيف القادم.
المواطنون من جانبهم وخصوصا ربات البيوت أكدوا أن زيادة الإنتاج التي تحدثت عنها وزارة الكهرباء لم يلمسوها إلا ليومين أو ثلاثة. تقول المواطنة أم سرى:
يومين هنت لي هذا الكهرباء قبل الانتخابات بيومين ثلاثة، زيدوا الكهرباء، جت لنا الكهرباء زينة شوية، شغلوا لنا الثلاجة المجمدة، وراها هي منا الانتخابات خصت منا الكهرباء ما شفناها، الله وكيلك، هاي تعال شوف المسواق كله نشتري يوم بيوم، ما أقدر أخلي أي شيء لأنهم مدت تجي ساعة، مدت لحق الثلاجة حتى تبرد.
إلى ذلك يوضح بعض الأكاديميين المتخصصين في مجال الكهرباء ومنهم المهندس إبراهيم أحمد الأسباب التي حالت دون استفادة المواطن من زيادة إنتاج الكهرباء مع أنها زيادة فعلية.
الزيادة موجودة، لكن المواطن لن ولم يستفيد منها، وذلك بسبب ضعف شبكات التوزيع الموجودة حاليا. حقيقة لا يمكن أن نطلق عليها شبكات توزيع، لأن هي عبارة عن وايرات للمولدات بشكل مختصر، لأن شبكات التوزيع شبكات متهرئة، شبكات قديمة، شبكات لا تفي بالغرض، الأحمال في نمو مستمر، طلب على الطاقة موجود، فهذه الشبكات بما فيها من أسلاك ومحولات لا تفي بالغرض. وأنا أؤكد لك لو تم إنجاز كافة مشاريع الكهرباء وزاد الإنتاج، فإن محولات اللي موجودة في الشوارع لن تتحمل عمل لمدة 5 ساعات أو 6 ساعات متواصلة.
في الوقت ذاته بيّن أحمد أن مشاريع إنتاج الكهرباء الجديدة والتي تعول عليها وزارة الكهرباء في مواجهة حجم الطلب المتزايد على الطاقة لن تحقق النتائج المرجوة منها لأسباب أوضحها بالقول.
60% من محطات التوليد حاليا قد تجاوزت العمر التصميمي لها، والجديدة قد تلاعبوا بها كثيرا، يعني يأتون بمحطة أو بوحدة يونت تشتغل على الغاز يستخدمون الغازويل، وفي حالة عدم وجود الغازويل ممكن يستخدمون الفيول اللي هو النفط الأسود. اليونت الغازي كفاءته 98% من يشتغل على الغاز، إذا شغلناه غاز تنزل كفاءته إلى 60%، وإذا شغلناه النفط الأسود قد تصل كفاءته إلى 40%. ناهيك عن الضرر اللي راح يسببه لليونتس هذه استخدام الوقود غير المناسب.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، حمى الانتخابات العراقية ما زالت مؤثرة في حياة العراقيين، ففي الداخل تتقاطع أصوات الإعلام بالفوز المبكر وتبادل الاتهامات والانتقادات حول احتساب الأصوات وطريقة فرزها، في وقت تؤكد فيه مفوضية الانتخابات مهنية إجراءاتها ودقتها، لكن ذلك لا يتفق مع البعض الذي وجد أن التدقيق والتمحيص في وثائق العراقيين في الخارج قد حرم الكثير منهم من حقه بالتصويت. في الولايات المتحدة الأمريكية هناك أصوات اعترضت على نفس الموضوع، فلنستمع إليها.
السيد نبيل رمية، رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة: لقد وقعتم على هذه الحملة الاحتجاجية، بل وكنتم من شهود الأعيان، لماذا وما هي المطالب؟
نعم، طبعا احنا قبل الانتخابات باكثر من شهر انتبهت كثير من منظماتنا والاحزاب الوطنيه في العراق على هذه الاشكاليه، وقدمت مذكرات للمفوضيه للنظر في قضيه المحافظات وتثبيت المحافظات. احنا اشتركنا بشكل كبير ووسع بالانتخابات العراقيه في الخارج، ولكن كان في اليوم الأول حدث إشكالات كبيرة بإعادة الكثير من المنتخبين الذين وقفوا ساعات كثيرة في الانتظار، أعيدوا بدون أن يؤخذ أصواتهم بحجج عدم توفر الوثائق. صارت حملة احتجاج كبيرة في أحياء العالم وفي أمريكا بشكل خاص على هذه القضية، وأصدر تعليمات في اليوم الثاني من قبل المفوضية بقبول كافة الوثائق الأمريكية أو العراقية التي تثبت المحافظة، وهذه التعليمات وزعت ونشرت على كل مراكز الانتخابات في العالم، وعليها خرج آلاف العراقيون للتصويت والاقتراع والمشاركة في هذا العرس الانتخابي. ولكن في يوم فرز الأصوات فوجئنا بإسقاط آلاف وآلاف من أصوات المنتخبين اللي جاءوا وشاركوا في هذه الانتخابات في هذا العرس الانتخابي الكبير، وفي رسم سياسة محاولة رسم سياسة العراق والمشاركة فيها. في أحد المراكز في ميشيغان أسقط حوالي الثلث من أصوات المنتخبين بحجة عدم توفر الأوراق العراقية التي تثبت المحافظة. احنا نعتقد هذا إجحاف ويعني كذب على المنتخبين. إسقاط الأصوات وصلت حوالي 25% من الأصوات، يعني في أمريكا من 27,000 ناخب إسقاط حوالي 7,000، وفي العالم من أصل 270,000 منتخب ومشارك إسقاط حوالي 70,000 صوت. يعني هاي نسب كبيرة ولا يرضى فيها في أي دولة، لا ترضى فيها يعني في الدول المتحضرة لو كانت هكذا كان مظاهرات وإشكالات. احنا اليوم نطالب ونطالب بشدة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة النظر بهذه الآلاف الساقطة من أصوات الناخبين وحسابهم مرة أخرى، لأنه هذا الناس يريدون المرة ثانية المشاركة في مستقبل العراق. فكيف سيكون هؤلاء الناس في الخارج الثقة في الحكومة الجديدة والثقة في المفوضية، وكيف ستطلب من المفوضية المشاركة في أي انتخابات وأي استفتاء؟ سيجري خارج العراق. الوضع سيء جدا، قياء شديد جدا من المنتخبين بالقارب، وعدم ثقة وعدم حب المشاركة في المستقبل في أي انتخابات عراقية.
السيد نبيل رمية رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة، نشكر لكم هذا الحوار
وشكرا لكم لإتاحة لنا الفرصة لتسجيل هذا الموقف.
هذه إذاعة العراق الحرة.
شعر قيس أجلك الآن تصطنعين حبا، ذبحت به الفؤاد ولم تحسي. المشاعر غادريني، أقاسية المشاعر غادريني، فما أنا عبد سيدة وكأسي، فما أنا عبد سيدة وكأسي. فأكبر من جمالك كبريائي، وأعنف من رضا شفتيك فأسي. لا، فما أنا عبد سيدة وكأسي، لا فما أنا عبد سيدة وكأسي. الوصال إلي ربي، أقاسية الوصال إلي ربي، لهيب عاطفي وجحيم حسي، لهيب عاطفي وجحيم حسي. أقاسية الوصال إلي ربي، قاسية الوصال إلي ردي، لهيب عاطفي وجحيم حسي، لهيب عاطفي وجحيم حسي. لقد دمرت أيامي وعمري فدمعتي وانبح همسي أعيديني إلى أصلي جميلا أعيديني إلى أصلي جميلا فمهما كنت أجمل منك نفسي لا فما أنا عبد زيدة وكأس لا فما أنا عبد زيدة وكأس تقولي.
وإلى عمان في قراءة للصحف الأردنية يقدمها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة العرب اليوم أن قائمة العراقية واصلت تقدمها نتائج الانتخابات بعد فرز نحو 95% من صناديق مراكز الاقتراع، من بينها 53% من أصوات العراقيين في الخارج، بينما هدد رئيس الوزراء نور المالكي زعيم ائتلاف القانون بالانقلاب على النتائج، وبالتزامن مع ذلك رفضت المفوضية العليا للانتخابات إعادة الفرز، وأعلن رئيس المفوضية أن النتائج النهائية للانتخابات ستعلن يوم الجمعة المقبل. تذرع المالكي بمطالبته إعادة عد وفرز صناديق الاقتراع يدويا بمطالب عدة كتل سياسية، وقال: أدعو المفوضية إلى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظا على الاستقرار السياسي وللحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني في البلاد وعودة العنف. لكن صحيفة الغد تقول إن الأنباء تضاربت حول نتائج فرز 95% من الأصوات بين تقدم علاوي أو المالكي، ففي الوقت الذي تناقلت فيه الأنباء استرداد ائتلاف المالكي موقع الصدارة في الانتخابات العراقية الأحد بعد أن أعلن مسؤولون انتخابيون نتائج أولية جديدة بعد فرز 95% من أصوات الناخبين، أكدت أنباء أخرى تواصل قائمة العراقية بزعامة علاوي تقدمها في شكل طفيف على ائتلاف دولة القانون. وتقول الدستور أن العراق يدخل منعطفا جديدا وسط استمرار الجدل حول نتائج الانتخابات وتداعياتها، مع رفض المفوضية العليا المستقلة إعادة العد والفرز في ظل استقطاب سياسي حاد وسجالات مثيرة للقلق. وأعلن فرج الحيدري رئيس المفوضية رفض إعادة العد والفرز قائلا: أعطينا جميع الكيانات نتائج الفرز والعد على قرص مدمج بعد التدقيق فيها وليقارنوا بين ما لديهم وبين نتائجنا، وإذا كان هناك خلل ما فليواجهونا. وأضاف: نحن على استعداد لإعادة العد والفرز في كل محطة اقتراع إذا ثبت أن فيها خللا، لكن ليس هناك مجال للقيام بذلك في كل البلاد. وتقول الرأي أن زعيم الكردي مسعود بارزاني طالب بتوحيد الصفوف في إقليم كردستان العراق للحصول على انتصارات وعودة الأراضي المستقطعة، في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان. وأشار رئيس الإقليم إلى عدم اتخاذ أي قرار بالنسبة لعقد التحالفات حتى الآن، وقال: ليس لدينا أي خط أحمر على أي طرف، وسنعقد تحالفاتنا مع القوى التي تكون برنامجها وآراؤها قريبة منا. من تعليقات الكتاب يقول رجاء طلب في صحيفة الرأي أن سعود علاوي يشكل مرحلة جديدة في حياة العراق والعراقيين الذين صوتوا لعلمانية الدولة وعروبتها ولرفض الطائفية والتبعية لإيران، وهي مرحلة مليئة بالتحديات، فهناك من يخطط عمليا لإعادة العراق إلى المربع الأول بعد هزيمة مشروع احتواء العراق وتحويله إلى ورقة سياسية في اللعبة الإقليمية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنا وجولة في عالم الصحافة، شكرا لكم مستمعي الكرام.
ماشي ماني تقلد الداري يا بيبي تجي ايش وازادي بابا شي ماني تقلد الداري يا بيبي تجي ايش وازادي كتو
بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى تقريرين، أولهما على شبابيك بيتنا ستائر عراقية تقلد الموديلات الأجنبية، ونساء محافظة بابل يحتفلن بيومهن ويوم الربيع لكن الرجال هم الأكثر حظورا في الحفل. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنلتقي وديار بامرني وحلقة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. سيداتي وسادتي، يولي مصممو الفضاءات الداخلية للبيوت أو الانتيرير ديزاينر جدران البيت وفسح الإنارة والشبابيك اهتماما خاصا لما تعكسه معالجة هذه المساحات من تأثير على جو البيت ومزاج ساكنيه. بعض العراقيين لا يهتم لهذا الأمر ظنا منه بأنه يرتبط بالبذخ الغير مبرر، لكن الواقع يقول إن عناية بسيطة في اختيار لون الستارة أو شكلها أو قماشها سيؤثر كثيرا على نفسية ومزاج أهل البيت دون أن يرتبط ذلك بكلفة وسعر الستارة. صدقوني، قماش بسيط وألوان مناسبة وبتشكيل فني في بردة الشباك يضفي حيوية وبهجة على غرفتك وحياتك. في هذا التقرير وجه آخر من قصة الستائر.
كثيرة هي المهن التي انقرضت في العراق بسبب غزو البضائع الأجنبية الأسواق العراقية، فضلا عن أسعار البضائع الأجنبية التي تكون رخيصة قياسا مع البضائع المصنعة محليا. لكن بعض هذه المهن بقيت محافظة على نفسها بسبب الذوق العراقي الذي تمتاز فيه هذه المهن، ومنها مهنة خياطة الستائر التي لم تتأثر بالستائر المستوردة، بل استفاد أصحابها من الموديلات الحديثة التي تأتي مع الستائر المستوردة. التقينا بالخياط قصي علي صاحب محل ستائر البحر الذي حدثنا عن مهنته والأسباب وراء تفضيل العراقيين الستائر العراقية على الستائر المستوردة.
هي مهنة البردات ترى قديمة كلش. أنا صار استلمت البردات من أخوي أبو لوان 4 سنين. أخوي أبو لوان صار بالبردات تعدل 12 سنة. الموديلات حسب الموديل اللي تختار أنت، تريد بالألبوم نجيب لك أو تريد نعطيك ورقة وقلم وتترسم يعني موديل مالتك. الخياطة العراقية رغب فيه حاليا، يعني تعتبر شلون نقول موديلات الزبائن تريد موديلات جديدة مو مثل المستوردة. المستوردة تصير بس عدلة، خياطة عادية فما مرغوبة القدر، بس الوحيدة ما انكسرت. حاليا هي كل البردات هسه الناس تفتر عليها الموديلات ترجع قديمة كلها، الأقواس اللف قلبه وعدل تجي الاستيراد بس خرطة له حلقات عادية، وهي شيء مو مرغوب. فحاليا هسه الناس كلها قلب على الموديلات. الموديلات التركية مو مرغوبة بالعراق، لأن شلون تقول يعني كله سادة، العراق يحب شيء فخم، كله موديلات فخمة.
أما أبو سيف صاحب محل ستائر الأمير في سوق بغداد الجديدة فيقول لا بد من الانفتاح على المستورد للاستفادة من الموديلات الحديثة، لكن ليس على حساب الصناعة المحلية.
يعني بقت الستائر يعني خاصة يدعامل هسه لحد الآن انشالت، يعني ماكو بعد يدعامله، كله صار استيراد خارجي. احنا ما يفيدنا الاستيراد الخارجي، يفيدنا الضروريات ناخذها، بس الستائر يعني القماش مستورده صحيح، بس احنا نشجع يدعامله مثل الموديلات صناعة مثل هاي الستائر او الاكسسوارات مالته هم بيفيدنا، مثل هذا يصنع وذاك يصنع وذاك يصنع، ما حد معين تبقى طالع.
أغلب الزبائن العراقيين يفضلون الستائر العراقية على الأجنبية بسبب فخامتها وجمالها ودقة صناعتها، لكن أم محمد تفضلها من أجل تشجيع الصناعة المحلية على المستوردة.
حتى نفع ربع العراق نفع الصناعة العراقية
نروح الباب
ونكون فيه ما شو خياطة أحسن
وبعد
شيء احنا سموها هاي الدغلة، هاي هم قاصة قلوبنا يستوردون الطابوق وإحنا طابوقتنا ضالة، فإحنا شو نسوي؟ نشجع الصناعة العراقية. أتمنى 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 من الله يسدون الاستيراد ويخلون الإيد العراقية تشتغل وكلها تستفاد، العامل يستفاد، أبو الكرك يستفاد، الشفل يستفاد، كلها تستفاد. هسا كلها قاعد.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، عدة مناسبات يجمعها الربيع ونوروز وعيد المرأة كانت المبرر وراء إقامة احتفالية نسوية في الحلة. ومع أن فقرات الحفل لم تتضمن نشاطات مميزة، إلا أن الحضور الرجالي كان هو الطاغي في حفلة أطلقتها منظمة نسائية، والأسباب قد نجدها في هذا التقرير من الحلة.
أقام معهد المرأة القيادية في باب الاحتفالية. اللافت في هذه الاحتفالية أن عدد الرجال الذين حضروا كان أكثر بكثير من النساء. المرأة للصداقة والسلام، الأمر الذي اعتبرته إيمان جبار رئيسة منظمة المرأة للصداقة والسلام أن الاحتفالية عبارة عن نشاط مدعوم لا يرقى إلى مستوى الطموح.
اللي مفروض تكون مناسبة قيمة اللي هي يوم المرأة العالمي وتزامنه خاصة في انطلاقة يوم جميل آخر اللي هي مرحلة الانتخابات ومشاركة المرأة الفعالة بها، إضافة إلى ذلك يوم الشجرة، فتزامن يوم المرأة العالمي بهكذا مناسبات، مناسبات جميلة جدا تحفز من شخصية المرأة. فنتمنى من المنظمات، منظمات المجتمع المدني الفاعلة اللي ماخذة على عاتقها مثل هيك مشاريع أن تتحسس معنى المناسبة بحد ذاتها وليس يعتبر مشروع داعم فقط.
أرى أن حضور الرجال في هذه الاحتفالية أكثر من المرة،
هذا يعتمد على الجهة الداعمة مثل هكذا مشاريع، يفترض الجهة المنفذة والقائمة مثل هكذا برنامج أن تعتمد حضور المرأة خاصة، وهذه المرأة تعنى بيوم المرأة العالمي، يجب أن يعطى للمرأة دور فعال، يجب أن يعطى للمرأة مساهمة فعالة. لكنني أرى حضور الرجال من وزارة معينة أو من مديرية معينة الظاهر هي مجرد عبارة عن فقط طرح مشروع أو فقط نشاط. المرأة لحد الآن مهيمنة ومضطهدة ومجحفة، والدليل على ذلك الآن مشاركة بسيطة جدا في هذا اليوم هي لم يعتمد حضور نساء، ويعني كان المفروض هو تنفيذ نشاط يقدم من خلاله الحلوى ويقدم من خلاله، حتى لو كان عدد الرجال يفوق عدد النساء، المهم هو تنفيذ نشاط لا أكثر ولا أقل.
من جانبه أوضح ممثل معهد المرأة القيادية في بغداد حيدر كراد أن حضور المرأة إلى هذه الاحتفالية وإن كان ضعيفا إلا أنه يعطي دليلا على وجودها وتمثيلها الواعي للمرحلة.
هذه الاحتفالية التي قيمت بيوم المرأة العالمي أعطت صراحة لكل الحاضرين انطباع بشكل ضئيل جدا بوجود المرأة وبتمثيل المرأة. كانت المرأة في حتى في الاحتفالية لها نسبة قليلة جدا وضئيلة جدا. كنا نتمنى أن ترتقي اسم المرأة وفعاليات المرأة التي تقدمها بشكل أكبر وأوسع.
في غضون ذلك أكد السوسن جواد عبد الحسين رئيسة جمعية بنت الرافدين لحقوق المرأة أن المرأة العراقية ما زالت مضطهدة في مجتمع ذكور، وهي بحاجة إلى تشريعات قانونية تعزز من موقفها في المجتمع.
في هذا اليوم الربيع الجميل أهنئ المرأة العراقية المجاهدة التي قدمت من العطاء أكثر مما يتوقع من أي إنسان، فهي الأم وهي الأب في بعض الأحيان، وهي التي عانت ما عانت وضحت ما ضحت للحفاظ على بيتها وأسرتها. إحنا دائما نلاقي الرجل هو صاحب القرار، هو اللي يصدر القرارات الخاصة بالمرأة، وهذا إجحاف بحق المرأة طبعا. حقيقة من هذا اليوم أناشد كل منظمات حقوق الإنسان النسوية وكذلك كل الرجال اللي هم يساندون قضية المرأة أن من هذا اليوم أنه نسن قوانين ونسن أنظمة تخدم المرأة وتخدم الأسرة للحفاظ على الأسرة طبعا. هي
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
حزينه
تسلب ونينة من يومي وياي حزينة قلبي بوني تتسلب ونينة يوم الفرح يعاود علينا يوم الفرح يعاود علينا لا تروحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليك
أريد الله يبين حبتي فيهم
أريد الله
أريد الله على الفرقة يجازيهم
يجازيهم
أريد الله يبين حبتي فيهم
أريد الله
أريد الله على الفرقة يجازيهم
يجازيهم ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم لا تروحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليهم صبر ما إلى نهاية صبر اللي صبرت مو كفاية هذا الصبر ما إلى نهاية صبر اللي صبرت مو كفاية خليت اشتفي بي عداية خليت اشتفي بي عداية لا تروحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليك
أريد الله يبين حبتي بيهم
أريد الله
أريد الله على الفرقة يجازيهم
يجازيهم
أريد الله يبين حبتي بيهم
أريد الله
أريد الله على الفرقة يجازيهم
يجازيهم كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم تتنوحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليك
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية فليش تهدد الصحفي ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق. برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. حكمت محكمة استئناف دبي في 15 آذار بسجن 3 متهمين 10 سنوات لاقترافهم جناية الاتجار بالبشر. وقالت جريدة الإمارات اليوم إن 2 من مرتكبي الجريمة اشتريا المجني عليها زينب من والدتها في العراق بمبلغ 4 ملايين دينار عراقي وأحضراها إلى الإمارات مستغلين صغر سنها وجنداها بواسطة التهديد والضرب بقصد استغلالها جنسيا بالعمل في مجال الرقص والدعارة مقابل حصول زينب على منفعة مادية في حين اشترك المتهم الثالث مع الآخرين في الاتفاق والمساعدة وارتكاب الجريمة. زينب واحدة من آلاف هن ضحايا ظاهرة الاتجار بالفتيات والنساء، التي يؤكد ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة انتشارها ووجود السوق الرائجة لها في دول الجوار وخاصة دول الخليج. كما تشير إلى ذلك الدكتورة فهيمة كريم، أستاذ مساعد في قسم الاجتماع كلية الآداب جامعة بغداد، والتي تحدثت عن أعمار الفتيات المرغوب فيهن وأسعارهن ووجود ما وصفته بسماسرة الخليج.
طبعا المرغوب فيهن هن الفتيات اللي تتراوح أعمارهن من 11 إلى 16 سنة. كل ما كانت الفتاة صغيرة بالسن كل ما كان سعرها أكثر أو أكبر. أسعار تتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف دولار أمريكي حسب الفتاة وحسب العمر وحسب الشكل وأيضا حسب يعني هي ما تملك من مؤهلات جمالية يستطيع التاجر أنه من خلالها أنه يحصل على ربح أكبر. سوق الخليج من الأسواق الكبيرة والراجعة في طلب الفتاة العراقية مع الأسف، يعني مع الأسف الشديد، لأنه مرغوبات العراقيات خصوصا الصغيرات السن في دول الخليج، والسوق أو الطلب موجود عند الآن هم راح أسميهم سماسرة الخليجيين، لأنه يبيع الفتاة بعد وصولها بشهر زواج فقط، وبالتالي أما يبيعها لتاجر آخر لسمسار آخر أو أنه يدفعها للعمل في المراقص والملاهي.
يعتبر العديد زينب محظوظة لكشف الأجهزة الأمنية في الإمارات الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وحصولها من جديد على حريتها، وقد تتمكن من العودة إلى عائلتها قريبا. وتعتبر دولة الإمارات واحدة من الدول العربية القليلة التي شرعت قانونا خاصا لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى البحرين والأردن، وهناك دول أخرى تنتظر تشريع قوانين مشابهة. ولم يتمكن البرلمان العراقي خلال السنوات الأربع الماضية من إمرار مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ويأمل مدافعون عن حقوق المرأة أن يصادق البرلمان الجديد عليه. محمد خيري، أستاذ كلية القانون في جامعة ديقار، قال إن غياب هكذا قانون خلال الفترة السابقة كان واحدة من الأسباب التي ساعدت على استفحال هذه الظاهرة.
وجود قانون يعني وجود عقوبة، ووجود عقوبة يعني وجود وصف لجريمة، ووصف الجريمة يجعل المجال أمام القاضي واضحا للمعاقبة على الجريمة. لو ارتكبت جريمة مثل جريمة التجار بالبشر ولا وصف لها في القانون، كيف سيعاقب القاضي؟
لكن هل غياب القانون هو السبب الوحيد وراء انتشار جرائم الاتجار بالنساء؟ سندس عباس مديرة معهد المرأة القيادية أشارت إلى جملة من الأسباب، منها تردي الوضع الأمني والفقر وغياب قوانين تعاقب المجرمين.
أنا أعتقد بأنه للأسف ممكن أن يكون بلدي العراق بأحاضنة لظاهرة مثل هكذا الظواهر بفعل عدم الاستقرار الأمني وارتفاع نسب الفقر وبين النساء خاصة، وأيضا بسبب استمرار غياب المؤسسات والقانون في بلدنا العراق. هذه العوامل ممكن أن تشكل بيئة حاضنة غير مرئية غير منظورة، يعني قد لا تجدها واضحة، لا تقرأ عنها في الجريدة، لا تراها في قنواتنا الإعلامية الرسمية، ولكنك تشعر بالخطر إزاءها كفرد في كل يوم على أسرتك، على بنتك، على جارتك. هذا يوم ورا يوم هذه الظاهرة عندما تزداد إلى الحد يصبح صعب التعاطي معها، تصبح خارج حدود السيطرة.
مستمعينا الكرام، استغل ضعاف النفوس الظروف التي يمر بها العراق وخاصة الفقر وانعدام الأمن، وكانت من بين طرق الاستغلال فتح ما يطلق عليه مكاتب توفير فرص العمل التي تخدع الفتيات والنساء بوعود إيجاد فرص عمل في إحدى دول الجوار. فهيمة كريم، أستاذ مساعد في قسم الاجتماع كلية الآداب جامعة بغداد، تحدثت عن هذه المكاتب وكيف إن الضحية بعد أن تصل إلى تلك الدول تجد نفسها وقعت في مصيدة عالم من الانتهاكات الجسدية والجنسية.
مكاتب التوظيف هذه مسمياتها كمكاتب توظيف، لكن أهدافها الأخرى هي الاتجار بالنساء ومزاولة البغاء والسمسرة بالنسبة للنساء العراقيات من خلال أنه توفير عمل لها كموظفة أو سكرتيرة أو أنها تعمل كخادمة في المنازل في إحدى الدول الخليج أو في إحدى الدول العربية أو إقناع الفتاة بأنهم سوف يوفرون لها عمل خارج القطر بأي دولة كانت. طبعا الفتاة خصوصا إذا كانت فتاة فقيرة ويعني توافق على هذا العمل، لكنها ما أن تسافر تجد نفسها أنها أمام تاجر بالنساء سمسار أو قواد أو غيرها، ويتاجر بها يدفعها للعمل كبغية وفي فنادق أو في الملاهي.
وصف البعض جرائم التجاري بالنساء بالفردية، في حين أكد آخرون أنها أصبحت ظاهرة تستفحل يوما بعد يوم. فهيمة كريم أستاذ مساعد في قسم الاجتماع كلية الآداب جامعة بغداد تحدثت بلغة الأرقام والإحصاءات التي جمعتها جهات رسمية عراقية عن عدد الضحايا التي وصلت إلى الآلاف، ولا تعكس هذه الإحصاءات الرقم الحقيقي، حيث أن الأعراف والتقاليد الاجتماعية المحافظة تمنع العديد من الأسر من الكشف عن مصير بناتهن.
الخطف هو يعني حوالي 1500 فتاة عراقية سجلت مفقودة في سجلات الشرطة، لكن اتضح فيما بعد أنهن خطفنا ويعملنا يعني خلال سنين من 2003 من 2004 بالضبط أو 5 إلى 2007، يعني هذا العدد أتصور. وهنالك أعداد 3500 امرأة أيضا سجلت مفقودة، لكن أيضا اتضح أنهن في سجلات الشرطة فقط اللي تصل إلى سجلات الشرطة. وحضرتك تعرف أن العائلة العراقية عائلة محافظة، لا تبوح إذا تعرضت الفتاة للخطف أو هاي لا تصلها لا تصل القضية إلى مراكز الشرطة، تحاول أنه تبحث عن الفتاة بطريقتها الخاصة خوفا من الفضيحة وخوفا من العار وغيرها.
هذه التقاليد والأعراف لا تمنع فقط الأسر العراقية من الحديث عما آل إليه مصير بناتهن، بل تجبر هذه التقاليد العائلة في كثير من الأحيان على التعامل مع الفتاة على أنها مارست الدعارة وكأنها هي التي أرادت ذلك، وبالتالي ترفض العديد من الضحايا العودة خوفا من مصير محتوم يواجههن وهو القتل غسلا للعار، كما تقول فهيمة كريم أستاذ مساعد في قسم الاجتماع كلية الآداب في جامعة بغداد.
هذه الظواهر من الظواهر اللي لا نستطيع أن نمسها وأننا نستطيع أن نصل إليها، وهي يعني ذات خطوط حمراء لأنها تمس الشرف العراقي وتمس البنية العراقية أو الأسرة العراقية. طبعا الفتاة هنا ما تستطيع أن ترجع خوفا من عائلتها من قتلها وخوفا من أنه تواجه مصير القتل، لأنه العائلة مو كل العوائل العراقية تتفهم أنه بتها مرت بهذه الظروف ودفعتها هذه الظروف لأنه تمارس هذه تمارس البغاء أو تمارس يعني الرذيلة والفحشاء في خارج البلد.
مستمعنا الكرام، سلطت العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة الضوء على خطورة استفحال جرائم الاتجار بالنساء، وآخرها الورشة التشاورية التي عقدتها منظمة المرأة القيادية في نهاية شهر شباط للوقوف على الأسباب وإيجاد المعالجات. وشاركت في الورشة جهات عدة، لكن كان هناك غياب واضح للجهات الرسمية. سندس عباس مديرة معهد المرأة القيادية أكدت إرسالها دعوات مستمرة إلى الجهات المعنية دون جدوى، وعزت السبب إلى أن الجهات الحكومية ضد المشاركة لاعتبارها أن مجرد الحديث عن هذه الظاهرة هو بمثابة إساءة إلى المؤسسة الحكومية.
للأسف ما هذا القصور في الرؤية في مؤسساتنا الحكومية المعنية بهذه القضايا يدفعها إلى الاعتقاد بأنه الحديث عن القضية أو مسها إساءة للمؤسسة نفسها، وهذا غير دقيق، لأنه عدم الحديث عن المشكلة لا يساهم في حلها، بل يمكن أن يساهم بشكل طبيعي في زيادتها، في تفاعلها، في انتشارها. ولذلك هم يرفضون التوثيق، يرفضون الحديث عن القضية، يرفضون يعني يرفضون حتى الاستفسار من قبلنا كمؤسسات غير حكومية عن المؤشرات الرقمية، وفي نفس الوقت هم يستفزون من أي تقرير دولي أو أممي من الأمم المتحدة حول هذه الظواهر. يعني إحنا دعينا وزارة حقوق الإنسان يعني للأسف وعدونا يحضرون وما حضروا، ودعينا وزارة الداخلية وما ردوا لا اعتذار ولا حضور، وكذلك وزارة الخارجية، وهذا يعني هذا ملفت للنظر، ووزارة المرأة هذا ملفت للنظر، في حين نحن كنا حريصين جدا وكما لاحظتم في أنه التشاور بصدد هذه القضية دون رمي الكرة في ملعب أحد، وإنما نعتقد أننا كلنا مسؤولين عن حماية النساء والفتيات في العراق.
إذن عوامل عديدة ساعدت على استفحال ظاهرة الاتجار بالنساء في العراق، والسؤال هو كيف يمكن الحد منها؟ تقول سندس عباس مديرة معهد المرأة القيادية إنه لابد أن تكون هناك حملة واسعة لتشريع قوانين تدافع عن المرأة وتصون حقوقها.
يجب أن نكون شركاء في وضع مسودة القانون بما يضمن الحماية للنساء والفتيات العراقيات. نحاول أن نكون شريك مع الحكومة في وضع الآليات التي يمكن أن توفر الحماية للنساء. وخطوتنا الثانية التي يعني ترتبط بهذا الموضوع وأعلنها من خلالكم أيضا إن شاء الله خلال هذا العام، سنعمل على محاولة وضع قانون للحد من ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في العراق، ظاهرة لا يمكن السكوت عنها أكثر من هذا.
في حين أكدت فهيمة كريم أستاذ مساعد في قسم الاجتماع كلية الآداب جامعة بغداد أهمية توعية المجتمع التخلي عن بعض العادات والتقاليد القديمة مثل زواج الفتيات الصغار في العمر، إضافة إلى توفير فرص عمل للنساء.
تلاحم كل أو وقفة كبيرة جدا من أجهزة الحكومة، من المؤسسات الحكومية، من يعني من العائلة نفسها، إنه لا تسرع بزواج البنت أو الفتاة، يعني إنه نحتاج إلى وقفة. أيضا مجتمعات المجتمع المدني نحتاج منه إنه على الأقل يسوي مؤسسات إيوائية، مشاريع إيوائية للفتيات المتاجر بيننا. أيضا فرص عمل ضروري جدا، فرص العمل خصوصا أنه عندنا كثير الآن أعداد هائلة من الأرامل الموجودات، الفتيات الصغيرات اللواتي لا معيل لهن، المجردات.
مستمعين الكرام، تكون الدول التي تحدث فيها جرائم الاتجار بالنساء إما مصدرة أو مستوردة أو محطة مرور، ويبدو أن العراق هو من الدول المصدرة، ووجهة الضحايا تكون في أغلب الأحيان إلى دول الجوار. وبالتالي يؤكد محمد خيري أستاذ كلية القانون في جامعة دقار على أهمية وجود علاقات تعاون واتفاقيات تبرم بين العراق وتلك الدول للحد من هذه الظاهرة.
فالحاجة إلى وجود اتفاقيات ثنائية مع دول الجوار مهم جدا، الحاجة إلى وجود التعاون بين الدول هو يعني مهم جدا. إنما الواقع حال يفرض على الدولة أن تحصن داخلها أولا، ثم تنتقل إلى يعني حصون حدودها ومنع الجريمة من الانتقال إلى البلدان الجوار أو الانتقال من بلدان الجوار إلى العراق. فالعمل على وجود تشريعات ثنائية أو اتفاقيات ثنائية نعم بحاجة لها مع وجود القانون. وأعتقد يعني أن هنالك اتفاقيات تسليم المجرمين بين الدول الجوار، العراق والأردن، العراق وسوريا، ستعمل أيضا على الحد من هذا فيما لو فعلت، لكن ليس بالقانون وحده ممكن أن ننقض على الحالة، إنما هو الحاجة إلى التوعية المجتمعية، الحاجة إلى حملات المناصرة، حملات المدافعة، الوضوح في الرؤية، التصريح على أقل تقدير بوجود الظاهرة للقضاء عليها أو على أقل تقدير للتقليل منها أو تقليل الضحايا.
مستمعين الكرام، أكدت منظمة العفو الدولية أن الاتجار بالنساء والفتيات موجود في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك يظل مخفيا عن عيون الناس، وأن كثيرات يمتنعن عن الإبلاغ عن محنتهن خشية الانتقام. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مشاكل دنيا عليا وشوف ساعة ايش اسوي من تصير انت
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.